العيد الثاني يوم الجمعة
على كل حال
العيد الصحيح والخير يوم الخميس والجمعة. من ثبت عنده الهلال في الخليج من لم يثبت فقط للجمعة يدعى رؤية صحيح، وعلى بناء على رأي سيد الرؤية قد يكون واضح أنه الخميس في الخشب. أما تعدد بناء على تعدد الحكم اختلاف الأعصاب المشكلة
يصعب بهم ممكن
والله اشبه
بالقطر قبل يومين التصوير
كان يبلغ انه مقطوع انه في الاصل في التلفزيون كان يتكلم شيء حسن ها هاجمهم مو بس اي انا يعني كنت لا انا كنت اتعشى ودورت التلفاز فطلع اتفاق سمعت يتكلم بالهلال فوقفت فقطيته اي كان يهاجمهم خلاف اي انه كيف اتصرفوا به للناس المقطوع به انه العيد ليس الاربعاء لا اذا الحجه مبنيه فهذا يحتاج توضيح اذا الحجه مبنيه على الرؤيه في الغرب ووحده الحكم في الاطراف المختلفه فالهلال في اليوم الاول كان عند غروب عمره في اقصى مغرب الارض المسكونه تشيلي مثلا خمس ساعات وخمس ساعات باجماع الفلكيين تستحيلهم يعني حتى على اوسع الاراء عندنا لا تمكن اقل شيء 14 ساعه اقل شيء بعض الاوقات 20 25 ساعه لا يرى اذا كانت وضعيه نوريه وكذا خفيفه يعني تلعب بادوار غير الغمر تلعب غمر ثاني البعد الزاوي درجه الاضاءه ارتفاعه عن سطح الافق كل هذه تلعب لكن اربع خمس ست سبع ساعات بالاجماع يعني بالاتفاق قبل ما في شك فيها تولد الهلال عليه السلام ايضا كانت قضيه محدثيه هي يعني فمن هالجهه القضيه مشكله جدا يعني لازم يبدا الاخطاء من الاخوان لازم يخطط لازم يخطط يعرف ايش يقول السادة لا يوم حتى يحسب الانتظار هو يبقى اليوم الثاني ولا الظهر في العشر ولا العشر ولا العشر حتى في الركن يمشي الاتجاه بتباطؤ يمشي ويكفي في الليل ايضا ان يكون جزء منه قليل يبقى ويرجع إذا أفراد يقول الأمة كلها ما تنقص حملات وكهربائية لكن إذا أشخاص قليلون يبقوا يتخفون مو مشكلة طبعا النور طبعا الصبح اليوم الثاني الشرطة تنتشر ممنوع حد طبعا إلا واحد يختلف أو يظهر نفسه أنه أي شيء مهم يبحث عنه يسوي في الدنيا من صارت الظهر يطلع ما في مشكلة الديار تخلي يبقى أحد أي تحرك في بيروني خصوصا إذا ما أدري إذا يكون الكوستر شيء خصوصا الآن باعتبار احتمال وجود حركات إرهابية وقاحدة وكذا مو بعيد أنهم يدققون كثير من الآن مخليين هم كانوا يراقبون لا في عرفة عموما عند واحد برجي شاطر يقدر يبقى مو كثير اما سواد الليل الليل يغطي هم اللي اخر الليل بيبقوا ناس عم يبقى واما من الصبح الى الظهر بيختلف في مكان الى ان تزول الشمس من دون الشمس يكفي الرد يعني دقائق هو من قبل الزواج يبدأ يتحرك بحيث لا يخرج من عرفة إلا بعد الزواج ولو مقطع. وفي مزدلفة سهلة، في مزدلفة يكفي أن يكون جزء ولو يسير من الليل. فيروح إلى قريب حدود منها، إلى قريب حدود. طبعا طبعا انا اقول يعني الحملات وغيرها ما تقدر، طبعا ما تقدر والا حديث يقلدون. لا في الثاني خط كان قبل ان يفتي الان احتياط سهله يعني. انا اقول مشكل جدا هو بعدين واعادة هو ضمنان يريد ان يفتي لكن من كثرة المواجهة يقلدهم المشاكل وصل إليها. إذا علمت قطعا بخطأ المستند الشرعي ما في مشكلة، تحتمل الواقع عن الصح، لكن إذا علمت بالخطأ واقعا يحتمل يحتمل أنا عند اطمئنان يعني كامل. وهو اشكال علم طبعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المؤمنين الطاهرين. البحث كان في نهاية الدرس السابع في المقام الخامس الذي عقدناه القديم عن مدى نفوذ حكم قاضي التحكيم، وهو انعقد الحديث عن مسألة طالت بين المحققين، واختلف الأعلام فيها على قولين، أولهما لأول من أدخل قاضي التحكيم إلى فقه وهو الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، وتبعه عمود جماعة من أن مجرد التراضي بقاضي التحكيم ابتداء لا يكفي لنفوذ الحكم، وجعل الولاية الشرعية له على المتخاصمين، بل لا بد من الرضا بحكمه بعد أن يصدر الحكم، بعد أن يعلن الحكم، وهذا في الحقيقة إقرار له من الولاية الشرعية كما تعلمون. هذا لا يصدر مع قصد ولايته الشرعية، يصبح قاضي التحكيم حكم كالحكم في باب النشوز، ها كالمصلح الاجتماعي لا أكثر. وهو بهذا المعنى لا معنى لاشتراط شرائط القاضي الموجود فيه من الفقاهة وغيرها، لأنه لا يعدو كونه إنسان يحكم بينهم بالعدل وهم بالخيار، إن شاءوا عدل وإن شاءوا فرض. هذا القول الأول. القول الثاني هو القول بأنه التراضي الابتدائي كافٍ للإلزام والالتزام بالحروف. بعد أقول لو تمت الأدلة السابقة على إثبات قاضي التحكيم فهي جزماً لا تتنافى مع القول الثاني قطعاً، وهذا الذي قاله الشيخ المبسوط يؤكد عندنا أنه في الخلاف لا ينظر إلى قاضي التحكيم ولو على سبيل قرين الناقض لاحتمال تبدل الرأي موجود، لأن هناك استدلال من مقبرة عمر بن حنظلة وأن المقطوع به يد الفقهاء والأصحاب أن التخيير غير موجود في مورد دل فيه على القاضي وثبوت منصبه أو ثبوت ولايته مقبولة أو موثقة عمر بن حنظلة، بوضوح أنه يجب العمل والرد عليه كالرد على الله أو الرد على الله والرد على الشرك بالله كما هو واضح. ولا شك أن الذي لا يرضى بحكمه بعد ذلك هو رد عليه. على كل حال الأدلة السابقة لو تمت دليلا على قاضي التحكيم فهي تفيدنا في إثبات القول الأول وهو إثبات ولاية قاضي التحكيم في الواقعة. هذا فرق عن قاضي المنصوب، ذاك له ولاية عامة في كل الوقائع، بينما هذا له ولاية خاصة في الواقعة بقيد طراز الخصمين به قبل ذلك.
فيصبح تراضيهما به قيد واقعي لا قيد شرعي، بمعنى أنه غير ملزم المتخاصمين بالتراضي به، بخلاف القاضي المنصوب فإنه ما ملزمان بالتراضي به. عموما هذه المسألة لا بد من البحث فيها، هل ينفذ حكم قاضي التحكيم أو لا ينفذ حكم قاضي التحكيم؟ استدل في المقام بعدة أدلة على نفوذ قضاء قاضي التحكيم، الدليل الأول التشبث بذيل المقبولة، فإن تراضيا به إلى آخره، حيث إنها ظاهرة في قاضي التحكيم، وتقدم هذا في الأصل الاستدلال على نفوذ حكم قاضي التحكيم، أصل مشروعية وجود قاضي التحكيم، نفسه يستدل به هنا على أن هذا الدليل كما يثبت قاضي التحكيم يثبت لزوم حكمه، فقال الحكم ما حكم به أعدلهما وكذا وكذا، في إشارة واضحة إلى أن المكلفين اللذين اختاراهما أو رجعا إليهما إلزاما لا علاقة لهما بالحكم، الحكم الشرعي النافذ هو ما حكم به أفقهوهما وأعدلهما وأورعهما، ويترك ما حكم به الآخر، أليس كذلك؟ مضمون الرواية، ما كنا نقرأ الرواية ونصيب وحين إذن هذه الرواية ظاهرة لا علاقة للحكم بما يختاره المتحاكمين بعد أن رجعا وتحاكما عنده وتراضيا به، هذا الكلام جوابه صار واضح من ذاك الوقت، وهذا لو تم فهو يثبت ولاية شرعية يا أخوان في مقابل ذلك القمر، إلا أن الجواب أن هذا المقطع ذيل لأصل الحديث، وأصل الحديث سلمنا جميعا أنه واجب القاضي المنصوب، فمجرد تراضيا به لا يعني أنه قاضي تحكيم، التراضي به في حال لا يكون لديه قوة تنفيذية شرط خارجي وشرط شرعي للرجوع إليه، بخلاف قاضي التحكيم فإن الرجوع إليه والتراضي به شرط شرعي لطيرته قاضي تحكيم الواقع الذي يرجعان إليه فيها. ونفس الكلام يأتي أيضا فيما قد يستدل به من المشهورة، فإننا إن قلنا بأنها واردة في القاضي المنصوب فما هو رأي المشهور وهو الذي انتصرنا له في مقابل السيد خويب والله تعالى عليه الذي لا إلى أنها واردة في قاضي التحكيم، فحينئذ لا تقوم بها في مقام فإنه خروج عن محل ما ورد فيها وهو القاضي المنصوب، ومجرد وجود التراضي أيضا فيها قلنا ورد فليرضوا به حكما فإني قد جعلته بالكلام، فحينئذ واضح جدا أنها واجدة في القاضي المنصوب، فمن يقول بورو بها في القاضي المنصوب لا يستطيع إلا أن يفسر الرضا بالمعنى الخارجي لا بالمعنى الشرط الشرعي، والذي هو قيد في فروع القاضي التحكيم قاضيا في الواقعة المتحكم عليها. الدليل الثالث الذي قد يستدل به هنا على نفوذ حكم قاضي التحكيم النبوي الذي تطرق إلى تراثنا الفقهي، ولم نعثر عليه في تراثنا الروائي لا في الروايات والمصادر المختبرة ولا في المصادر المتغيرة الثانية والثالثة، لا في مصادر الوسائل ولا في مصادر المستدرك الوسائل ولا في غيرهما أيضا، لو افترضنا أن هناك روايات فقهية شاذة عن الكتابين كما لعله موجود، وهو من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما فعليه لعنة الله، فقيه بإطلاقها تشمل من حكم وهو قاضي المنصوب ومن حكم وهو قاضي تحكيم، وأجبنا عليها أن الرواية ليست مسوقة لبيان أنه متى يكون هذا الحاكم حكمه نافذا ومتى لا يكون نافذا، هي ناظرة إلى جهة أنه يعدل أو لا يعدل، فهي مسوقة هذه الرواية لجهة أن الحكم أو الحاكم للتغليظ على الحاكم الذي يحيف بين المتخاصمين، وحينئذ لا فرق بين القاضي التحكيم والقاضي المنصوب من هذه الجهة لو ثبتت مشروعية أي واحد منهما بأدلة خاصة. فالرواية ليست مطلقة من جهة أن القاضي متى يكون قاضيا له ولاية ومتى يكون قاضيا ليس له ولاية. لكن الذي يستدل بها مثل الشهيد الثاني قرب الدليل بها أنه لا معنى للتقرير عليه لعنة الله لو لم يكن حكمه نافذا لا بد من إجراءه. أقول أنا لا وإن كان الناصرين شخص مبتدئ مثل الشهيد الثاني فإن المطلوب أن الراجعين في غالب الحالات من العوام لا يعرفوا القضايا ها والإنسان سواء كان قاضي تحكيم أو غير قاضي تحكيم إنما رجعوا إليه وأمنوه لكي يحكم بينهم بما أنزل الله بالحق. مو مجتهد إذا مجتهد بحسب ما أراه الله بإجتهاده، إذا مو مجتهد بحسب فتاوى بحسب واقع الشريعة، هذا في الشبهة الحكمية. الشبهة الموضوعية أيضا بحسب ما تؤدي الموازين الشرعية، فإن حاف وخرج فهو خائن سواء لزم التراضي بحكمه بعد ذلك أو لزم التراضي. انتبهوا لهالنقطة، فإنه حتى لو لزم التراضي بعد ذلك بحكمهم يتناضون بحكمه على أساس أنه حكم الشريعة لأنهما رجعا إليه ليحكم بينهما بما هو واقع الشريعة. فإذا خالف الفتاوى الموجودة، لنفترض الميزان هو أن يفتي برأي الأعلم، فإذا خالف رأي الأعلم فقد حاف، وإذا خالف الموازين القضائية الشرعية فقد حاف أيضا. فهم حتى لو قلنا بأن تراضيهما شرط بعد الحضور الحكم، هما يتراضيان بحكمه على أساس أنه حكم الشرع مو مطلقا. يعني إذا كان إنسان قلنا ما كُلزم بحكمه، لكن إحنا متخاصمان لدينا مروءة وقلنا نحن رجعنا لهذا الرجل يحكم بيننا بحسب حكم الشرع في قضية الميراث. أخوان أكبر وأصغر منه اختلفا في هذه القضية أنها من الحبوة أو ليست من الحبوة. حينئذ حتى لو قلنا بأن تراضيهما بحكمه شرط بعد صدور الحكم وتراضيا، نسأل هل تراضيا مطلقا كما لو لم يرجعا إليه أو تراضيا بحكمه ثقة بأنه حكم بينهما بما يمثل الدين والشرع والحق والحقيقة ولو على ضوء الموازين الظاهرية؟ لا شك أنه الثالث. فالتراضي تراضي محية بحيث وهو أن يكون هذا الحاكم قد حكم بينهما بما يرضي الله ولو على ضوء الأحكام الظاهرية، مو ضرورة يرضي الله واقعا بالأحكام الواقعية. فحينئذ إذا عمدا عامدا متعمدا يخالف لا شك أنه يستحق هذا التضمير لأنه خائن للأمانة، ومن خان الأمانة وليس بعيدا عنه يقال عليه لعنة الله سواء كان سار المفعول أو غير سار المفعول. مجرد أن التراضي بعد ذلك شر لا يرفع الحيف عنه وأنه خان الأمانة إذا حاب إلى إنسان والموازين كانت بذلك الإنسان الآخر لا للذي حاب إليه، فهو ميل خلاف استئمانه على أن يعطي حكم الشرع للقضية أو الحق بالقضية الشهادة أو المنطقية. وعليه فهذا الدليل أساسا قلنا ليس ناظرا في النص، وثانيا ما ذكره الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه يتأثر سواء قلنا بنفوذ الحكم أو قلنا بعدم نفوذ الحكم. المسألة ناظرة إلى تحمله أمانته وأداؤه للحق كما هو أهله سواء كان قاضي تحكيم يلزم إجراء حكمه أو لا يلزم. الدليل الثالث التمسك بالشهرة. يقال الشهرة الفتوائية قائمة على أن حكم الحاكم لا ولا يحتج إلى القاضي بدءا بالخلاف وانتهاء بيومك هذا ذهب إليها أعاظم الفقهاء منهم الشهيدان مثلا منهم المقدس الأسدي رضوان الله تعالى عليه وأكثر المحققين عليه ولعله لا يوجد هذا في الجملة. وهذه الشهرة الفتوائية وقد حقق في الأصول أن الشهرة الفتوائية مثلا حجة فيصبح هذا دليلا في المقام وأن قاضي التحكيم يطلب له ولاية قضائية. في الوقت. بنقول قبل 60 سنة في الوقت. هذا الكلام مناقشة في كفر الفطرة. أما الكفر فلأنه لم نؤمن في محله به ولم تتم بدليل حسية الشهرة الفتوائية. وأما وهو الإجماع يا إخوان إذا في بصدده أو بإزائه ما يقصد أن يكون هو مدركته لا يعرف الحجة الإمام أنه تنعى بالكاشفية فكيف إذا كانت شهرة؟ ثانيا الصورة الثانية فإن الشهرة التي هي محل البحث في الأصول أنها حجة أو ليست حجة هي شهرة المقدمين شهرة ابتدأت بالخلاف وقد ألفنا فيها ذكرنا أن كلام الخلاف يوجد أن القاضي تحكم إلا استدلال المطلوب من المفضل واضح أنه لا بد من مطلوب على كل حال يكفي الاحتمال حتى لا يكون من المفتي جنبا لها هي أقول خلاف خلاف في فهم عبارة الشيء هو استدلال عليه بالمقولة أمر من حنظلة وهي قطعا بنظري دليل نقل للفقيه العقل والذات وأما في المبسوط فقد صرح أن الطراز بالحق فحتى خاتمة المتقدمين وأرقاهم شأنا وأعلاهم قتلا لم يذهب إلى أن له ولاية بالمعنى الشرعي أو التحكيم الولاية الشرعية تنظر يا إخواني للأسف في أكثر الكتب ما نثبت هذا المطلب بشكل جيد ولاية شرعية على الكتب الحرام مو من باب أنتم اللي بعلمكم وعلم أولادكم وهنا إذا كان لا يوجد من هذا البحث عين ولا أطلق الكلمات المتقدمين والمدون الفقهية والشيخ الطوسي يقول لك التراضي شرط لأن هو المجمع عليه ها؟ فالداعش معنا العكس في الحقيقة ها؟ على أحد فهم الإجماعي وعلى الفهم الآخر أنا أيضا الفهم الآخر أن هذا المقدار مجمع عليه غيره لا إجماع عليه صحيح إذا أي شهرة عظيمة بعد تبقى حتى يبحث عن انها حجه او ليست بحجه، شهره المتاخرين اللي تعاطوا النجوم الاجتهاديه بعد المبسوط لا قيمه تعبديه لهؤلاء مع القيمه العلميه العاطفه لهم، لكن قيمه تعبديه لا يوجد كلامهم في باب الاجماعات والشهورات لو سلمت الكبرى. والأغرب في المقام الاستدلال بالعقل فلم أستدل به سوى الله المشكك المحصرين فإن خلاصة ما أفاده في المقام أن العقل يدل على أنه إذا ثبتت مشروعية بعض التحكيم في الفقه فيلزم إجراء حكم الفقه وأن لا يكون التراضي الحكم به شرط كيف بين لنا وضح الملازمة ها؟ وتوضيح الملازمة أنه ستلزم النبوية في غالب الحالات لأنه في غالب الحالات المحكوم له يرضى والمحكوم عليه لا يرضى في غالب الحالات المحكوم له يرضى والمحكوم عليه لا يرضى فلو قلت بأن التراضي بكلامه شرط فهذا إفراغ لقاضي التحكيم من واقعه التشريعي فأصل مشروعية قاضي التحكيم تساوق بحسب دليل الحكمة حتى لا يلزم نقص الغرض في غالب الحالات تساوق ماذا؟ القول بنزول حكمه لزوما وهذا الكلام واضح من جوابه يا إخوان أولا هذا المال إنما يلزم على تقدير التسليم انما يبدا لو لم نقل بلزوم نفوذ حكمه وعدم لزوم التراضي به من باب اخر غير باب الولايه فانه قد يقال بلزوم اجراء الحكم لا من باب ولايته الشرعيه بل من باب الالتزام بالمسلمون او المؤمنون عند شروطهم او اوفوا بالعقود او من باب الصلح او الى اخره فإني أشرت إليكم في نهاية الدرس السابق إلى النقطة وقلت احتفظوا بها فرق بين القول بلزوم إجراء حكم القاضي من باب ولايته الشرعيه في مثل الطاب المنصوب. الفرق ان الطاب المنصوب له مقام منصوب في كل الوقائع، بينما هذا القاضي منصوب في خصوص الواقع التي يتراضى به فيها المتقاسمان، لكن من حيث المنتهى كلاهما له ولايه شرعيه. وذاك اللي الى المقام العظيم ولايه الشرعيه وين ايضا تنحل الى الوقائع التي حكم فيها. فايش تدخل ولايه واحد على فرق في طريق الوصول الى الولايه، فان هذا في الوقائع وذاك، وهذا قد يراجع اكثر اذا كان قضينا بشكل ها والناس ترغب وترغب بدينه ها، كما كان ائمتنا واصحابنا بلحاظ فقه السنه وبلحاظ الدوله كلهم قضاه. ماذا قضاه؟ تحكيم بنظر السنه ها في مقام القاضي المنصف. الشيعه ما كانوا يرجعون الا الى هؤلاء دون هؤلاء. عموما يا اخوان بمعنى عن هذا وذاك، لو سلم هذا هذه اللغويه تسلم هنا على ان هذا اللازم غير منطقي. من قال بانه لو كان التراضي به شرطا يلزم ان يكون الموارد التي يتراضى بها الشرطان بحكمه المحدوده؟ اكثر من الناس الحمد لله او كثير من الناس انها ضروءه ها، ولا يخالفون ما اتفقوا عليه ولو من باب المروءه عندما يرجعان الى شخصين فيطلبان منه النظر ويعطيان تعهد خلقي على اقل تقدير، يعني يلتزمان بالحكم. حتى لو قلنا بان الالزام الشرعي غير موجود، من قال بان الوقائع التي يلتزم بها الناس قليله حتى يلزم نفس الغرض او يلزم اللغويه؟ وانتم تعلمون ان اللغويه انما تلزم حيث لا تكون هناك اي ثمره، لان الكلام في اللغويه العقليه وهي لا تلزم حيث تكون هناك ثمره ولو في الجمله. ومن الواضح ان المتخاصمين عندما يرجعون الى قاضي التحكيم، لا اقول حاله غالبيه او اكثريه، في كثير من الحالات معتد بها، ينصاعون الى حكمه ولو من باب المروءه الاخلاقيه، فلا يتوقف الانصياع الى حكمه على الالزام، يكفي فيه ان يكون ضده خلافا لقانون اخلاقي، خلافا للمروءه مثلا، او خلافا لما وعده به وقطعه على نفسه او الى ما هنالك. والموارد التي يوجد فيها عند الناس حتى المتخاصمين مروءه فيها ليست قليله حتى يلزم مثل هذا الناس. لعله هذا فيما يرتبط بالادله يا اخوان للصدفه التي يراد من القول بها الانتهاء الى ولايه شرعيه للقاضي. وهنا قسم اخر طائفه يمكن ان يستدل بها لاثبات الالزام بحكم قاضي التحكيم، لكن لا من بابه، وللاسف قلما رأينا لا من باب الولاية، بل من باب قوانين إلزامية للشخص بما التزم به عليه. وهذه طوائف من الأدلة أحبينها بشكل مختصر تباعا. الأول أن يستدل بقوله تعالى أوفوا بالعقود، ويقال بأن العقد بمعنى العهد، وهو ربط قرار بقرار، فيقال في المقام يوجد ربط قرار بقرار. أنا أتعهد لك أيها الخاص أن ألتزم بحكم هذا الذي تراضينا به، وأنت تتعهد لي. أنا أربط قراري بقرارك وأنت تربط قرارك بقرارك. بل يا إخوان الحالة العقدية العهدية وربط القرار ببعضه هنا أوضح منها في البيع، فإنه في البيع ما يوجد شيء اسمه ربط القرار. في البيع نقل وانتقام تحت قضية، ذات قضية لا علاقة لي معك ولا لك معي، خصوصا إذا في تقابض في المجلس أنت تطلع أنا أعطي أمام الله. هنا القرار قرار يستمر وعقد وعهد وتلازم يستمر، قد لا ينتهي الحاكم إلى الحكم إلا بعد ثلاث أربع جلسات. ها فقد يقال بأنه بناء على أن هذا المعنى هو المسوق هنا رب القرار القرار موجود ومن المسلم في محله أن هذا إن صح إطلاق العقد عليه ولو من معنى العهد العام فهو لازم جزما للشك بعد ذلك بحقيته في الفسخ فنتمسك بأوفوا بما تعاقدتم وتعاهدتم عليه وهذا بناء على شمول العقد لهذا المعنى الواسع أنا لا أعرف لكن هذا شو ينتج ينتج ولاية شرعية للقاضي ينتج ولاية شرعية للأسف بعض المحققين خلطوا منه هذا لا ينتج ولاية شرعية هذا ينتج لزوم الالتزام بما عاهد وعقد عليه ليس أكثر فيكون واجب شرعا لكن لا من باب أن قاضي التحكيم له ولاية من باب لزوم الالتزام بما عاهد عليه خصمه وعليه هذا يخرج عن مجرد وعد كما يقال هو وعد الوعد انما يكون من طرف واحد هنا ربط انا ارضى ان انت رضيت وانت ترضى ان انا رضيت وقد تراضينا بان اي شيء يحكم به هذا الحاكم فهو كذلك لكن هذا انما يكون يا اخوان مو في كل واقع تحكيمي هذا انما يكون حيث يتعاقدان انتبهوا لهذا على هذا المعنى وهو أن نلتزم بحكمه أيا كان لكن لو تعاقدنا على الالتزام بحكمه إن حكم بالتنصيف فلم يحكم بالتنصيف هو بحسب الموازين خلاص طلع معه صاحب الحق المدعي أو صاحب الحق المدعي فهنا لا يكون قضاؤه نافذ لأنه هذا خرج عما تعاقدنا عليه مو دائما التعاقد يكون على الالتزام بحكمه كيفما كان وإن كان غالب الحالات هكذا عندما نرجع إلى القاضي نسلم أوراقنا له وهو يعطينا لكن إذا صارت القضية من باب العقد يا إخوان لعله لذلك أصحابنا أدخل هذه الأمور يعني هذه مو مربوطة بالبحث بالدقة لكن هذا يا إخوان يصبح ماذا؟ يصبح من باب أوفوا بالعقود وهنا ما إلى معنى نبحث وإن كان سنعقد له إن شاء الله مقام الفقه أن شرائط القاضي المطلوب لازم نبحث لا المقام الرابح هنا ما إلى معنى بعد أن تبحث أن شرائط القاضي المطلوب هنا موجودة أو غير موجودة هذا حكم مش مستمر إذا كان بيان عقد بعد خرج من هذه الشيء استدلال بالمؤمن والمخلص والمخلص هذا دليل آخر الاستدلال بالروايات الواردة بإيمان المسلمون أو المؤمنون هذا قرار ربط رضاي وقراري برضاك وقراري أنا مش أخذ ابتدائي هذا تعاقد أخرج عنك وبالإشارة ابتدائي لبا هو نفسه قد يقال لكن قد يكون من قبيل المسلمون عند شروطهم لا يكون به إلزام لأن الشروط الابتدائية لا إلزام فيه هو هذا الدليل الثاني من تعجبتم إليه ها؟ لكن من باب أوفوا بالعقود إذا صح إطلاق العقد هنا وقلنا بأن العقد هنا بنحو القضية الحقيقية مو بنحو القضية الخارجية العقود المعهودة والمتعارف هذا كله مكتوب بين الفقهاء هنا أصل موضوع العقود لا نستطيع أن نبحثه بناء على أقول على هذا المبنى الذي يقول بأن كل ما صدق عليه عهد وربط قرار بقرار هنا ترابط قرارانا ببعضهما البعض الدليل الثاني المسلم عند شروطه هذا الدليل ذكره بعض المحققين وقال هذا صحيح إن قلنا بأن الشروط الابتدائية مو الشروط التزام في ضمن التزام وهذا المشهور يقولون أن الالتزامات الابتدائية لا يلزم الوفاء بها الذي يلزم الوفاء به هو الالتزام في ضمن الالتزام خالفه هذا المحقق في كتابه الفضاء في الفقه الإسلامي ها و على كل حال القضية محل بحث والمشهور يا أخوان الشروط الابتدائية لا يلزم الوفاء بها وهنا واضح أن الشرط شرط ابتدائي لأنه ليس شرطا في ضمن التزام العقدي الآخر العنوان الثالث الذي يمكن أن نتحدث عنه الصدق يقال واقع ما اتفقت أنا وأنت عليه إذا اتفقنا على الرجوع إلى هذا الشخص والالتزام بحكمه أيا كان هو مصالحة
لكن ما صرحنا على النتيجة بعد المعرفة بها أو بعد المعرفة بالحق واقعا، فصالحنا على أن حكمه أي شيء كان فنلتزم به. إذا صالحنا على هذا المعنى ولو قبل أن يحكم، الجهالة بهذا المعنى في الصلح مغتفرة لا مانع منها، وهذا مبحوث في كتاب الصلح مفصلا، أن الصلح قد يكون على دخال الطرف ليصلح، أو الصلح على أمر من الأمور وهو المتعلق مباشرة. هنا نتصالح على أن هو يحكم بيننا وأن نلتزم بحكمه أيا كان. ها؟ قبل أن يحكم ما اكتمل الصلح، بعد أن يحكم اكتمل الصلح، توافقنا على الرضا بحكمه أيا كان، ثم حكمه بعد ذلك انتهاء مجلس المصالحة. فبانتهاء مجلس المصالحة الحكم يكون لازما، وهو كما قلنا سواء نتيجة البيع أو نتيجة القضاء أو نتيجة أي شيء، هو ملزم من باب كونه صلحا. لكن يا إخوان، الصلح من أي باب يلزم به؟ عمدة الدليل على الإلزام بالصلح وأوفو بالعقود، هذا الرجوع لأوفو بالعقود. وما ذكرناه في ذيل الاستدلال بأوفو بالعقود يأتي هنا، أنه لو سلمنا أن هذا من العقود فهو كما وكيفا نتحدث حينئذ بمقدار ما تعاهدنا وتعاقدنا عليه. راح يجي إن شاء الله، راح يجي إن شاء الله عندي تعليق على كل دليل اللي هي من القسم الثالث. الدليل الرابع قاعدة الإلزام المستدل في المقاطع، قاعدة الإلزام هي قاعدة أصيلة في الفقه، ألزموهم بما ألزم به، أو ما يسميها بعض المحققين والمعاصرين بعض الأعلام قاعدة المقاطعة النوعية، خذوا منهم في سننهم وأحكامهم بما يأخذون منكم، مو في نفس الواقعة، هم يلزموكم بما تلتزمون وأنتم ألزموهم بما يلتزمون. لكن يا إخوان راجعوا هذه القاعدة لا إطلاق فيها، هذه القاعدة خاصة بما لو كان الطرف الآخر من أتباع الفرقة والمذهب الآخر، ها؟ كل أدلتها وإلى هذا المورد. فمجرد أن نتبع على الأدلة ألزموهم بما ألزموا بها أنفسهم لا يكفي، لابد أن نعرف منكم هؤلاء، هؤلاء مبين بقاعدة الإلزام منهم. فإذا العمدة في الحقيقة هي أوفوا بالعقود، هنا العمدة أوفوا بالعقود، لأن الصلح يرجع إلى أوفوا بالعقود، لأن لا يكون لازما إلا إذا استدلينا عليه بأوفوا بالعقود. طيب، إذا آمنا كما أنا لا أستبعد كثيرا أن نؤمن بهذا، لكن هذا أولا كما قلت ليس ولاية قضائية، هذا الخروج عن ولاية قضائية التحكيم، هذا رجوع لإنسان المجتمع أيا كان شخصيا. ثانيا، من الواضح أنه بعد لا محل للحديث عن شرائع القضاء الموجود فيه، يعني لا يولد هذا ولاية شرعية حتى يصبح في شرائع في الوالي الشرعي اللي هو قاضي الشرع. ثالثا، هذا يجري وينفذ حينئذ القضاء بالمقدار الذي يكون متعلق بالتعاقد، ويلزم من هذا أن لا يكون لقاضي التحكيم حق الحاكمية في أي مورد يخرج عن المتعاقدين، ويلزم أنه لا يكون له حق الإلزام العملي بأن يأخذ لنص عند شخص تمنع عن الإلتزام بالعقد. قاضي التحكيم عنه لو إن شيء يلتزم له بالقوة، المشكلة بينه وبين أحسنت، ما إلى بعد بالشبهات الحكمية يا إخوان، لأن الشبهات الحكمية ما إلى معنى التعاقد، فينحف حينئذ مورد قاضي التحكيم بعد إفراغه من محتواه التشريعي وهي الولاية القضائية، ينحف بخصوص الشبهات الموضوعية والحقوق الشخصية، وقدائر الإلزام تكون لخصوص المتعاقدين فقط، وهذا إفراغ له من كونه قضاء في الحقيقة، هذا إفراغ له عن كونه وإخراج له عن كونه قضاء، ولعله لهذا الأصحاب ما اعتنوا بهذه الأدلة في بحث قضاء التحكيم وإن كان له أدلة قيادة فيها. إذا أراد الإنسان أن يستخدم هذا تمام الكلام في هذا الفرق من فروع قاضي التحكيم. لا أدري أن نختم بهذا أو بقي معاه الشوطان، لا بأس التعرف لهما في ظل مقام ومقامين،
Gracias.